بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. صدق مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام. كان حديثنا في علائم حب الله. العلامة الأولى حب الموت، وهذا ما شرحناه أمس، وكان لها جذر قرآني، والجذر القرآني هو قوله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. العلامة الثانية لحب الله هي الطاعة، أيضا لها جذر قرآني، وهو قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقد مضى أمس أظن قرأنا البيتين المنسوبين إلى الإمام الصادق سلام الله عليه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. العمل لا على أثر الحب، بل على أثر الخوف من النار والرجاء بالجنة. هذا العمل يزل، يعني لو كان فقط على أثر الخوف والرجاء ولم يقم على أساس ثالث يزل ويخطئ. ذلك لسببين في النفس البشرية الناقصة. أولا، أن المغريات قد تتصاعد. دعنا عن الفسق والفجر، إنما نتكلم عن المؤمنين. المغريات قد تتصاعد وتكبر من زخارف الدنيا إلى حد أنه تزل هذا العبد اللي هو من أساسه مؤمن. ذلك لأنه رغم أن المغريات الإلهية والأخروية أوسع وأقوى، وهو باعتباره مؤمن يؤمن بها، ولكن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وراءكم يوما ثقيلا، وكلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه حب العاجلة لدى الإنسان الضعيف يؤدي إلى النتيجة، نتيجة أن مغريات الطويلة العريضة قد تكسر إيمانه أو قد تجعله يزل. ونقطة الضعف الثانية في الإنسان حتى وإن كان مؤمنا هي أن الإنسان بطبيعته يمر أحيانا بنقاط ضعف. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، يمر بنقطة ضعف. حينما يتفق أنه مر بنقطة ضعف، الشيطان يمسكه ويؤثر عليه فيزله. هذه النقطة الثانية. وهذا على خلاف ما إذا كانت الطاعة قائمة على أصول ثلاثة: على أصل الخوف، نعم، على أصل الرجاء، نعم، وعلى أصل الحب. إن كانت الطاعة قائمة على أصل الحب، عندئذ سيجد حلاوة الطاعة، وهذا لا يمكن أن يزل. وهذا يعطي للإنسان كما عبرت عنه عصمة اكتسابية. طبعا العصمة الإلهية من الله وهي مخصوصة بالمعصومين، لكن هذا يعطي للإنسان إذا وصل إلى المستويات العالية يعطي عصمة اكتسابية. نحن نذكر هالأمور برجاء، فإحنا نعرف أنفسنا ونعرف أخطاءنا ونعرف زلاتنا ونعرف خطايانا وذنوبنا. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولكن بأمل أن ننهل من هذا المنهل ولو غرفة، ولو فد السكان مختصر، ولو شيئا قليلا، بهالأمل نذكر المقامات العالية التي مع الأسف نحن، يعني أتكلم عن نفسي، أنا بعيد عنها كثيرا، ما أتكلم عنكم. والله تعالى أخفى عددا من الأشياء، في عدد من الأشياء منها أخفى المؤمنين المخلصين أو المخلصين ضمن الناس. قد يكون فيكم من هو واصل إلى المستويات الراقية والعالية، قد يكون، أنا شفيتني، إنما أتكلم عن نفسي. خب، ولا يفوتني أن أقول ليس فقط الحب هو الذي يخلق في النفس العصمة الاكتسابية، مو العصمة الأصلية لا شيء آخر، ليس فقط الحب في مراتبه العالية يخلق في النفس العصمة الاكتسابية، بل وكذلك الخوف والطمع إذا وصل إلى هالمستوى اللي أشار إليه إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة المتقين: هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. إذا وصل إلى هالمستوى نفس الخوف والطمع هم يخلق العصمة الاكتسابية. تعريف العصمة بمعناها الفلسفي بحث فلسفي معمق ولا يناسب مجلسنا المختصر، ونغض النظر عنه، ولكن أشير إلى كلمات رائعة في غاية الروعة ومن رواياتنا توضح بلغة أروع ما يمكن أن يكون، يعني بلغة الإعجاز، أنا أقول بمستوى الإعجاز، طبعا إعجاز أقل من إعجاز القرآن، لكن بمستوى الإعجاز توضح حقيقة العصمة. ومغزى القسمة. أنا أشير لا حصرا وإنما لا عدد إلى ثلاثة أو أربعة من التعابير الواردة والتي تكشف عن مغزى العصمة وعن حقيقة العصمة، وأنتخبها كلها أنتخبها من نهج البلاغة لمولانا أمير المؤمنين وأمير المعصومين سلام الله عليه. وقد أشار شيخنا المعظم في مجلسي هذا إلى وحدة من هذين. على كل حال أشير إلى ثلاث مقاطع أو أربع مقاطع لا أكثر وأكتفي وأختم الحديث. المقطع الأول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سباط العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. هل يمكن، هل أحدنا قادر على أن يعرف العصمة بمعنى أرقى من هذا التعبير؟ لا والله، لا والله. العبارة الثانية: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الخطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا خفولها ويطول في الثرى حلولها. أيضا نفس المستوى من الإعجاز موجود في العبارة. العبارة الثالثة أيضا أخذها من نهج البلاغة: وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدف تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدد وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي عليها شكري، وإنما هي نفسي أروغها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. المقطع الرابع والأخير، طبعا ليس أخير، المقاطع كثيرة، إنما هذا الأخير مما سجلته أنا بشكل مختصر حتى أقرأ عليكم. قوله عليه السلام: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملك حتى استماحني من بركم، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه السمع فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدا ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لبى. خب احنا لو نقايس انفسنا بهالمقاييس التي وضحها ائمتنا سلام الله عليهم اجمعين بامثال هذه الكلمات التي انا اقول انها كلمات بمستوى الاعجاز وان كانت لا تصل الى اعجاز القران، ونحن في اواخر شهر رمضان وأيامه قد انقضت ولياليه قد تصرمت، ونحن لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى هل رضي عنا أو لا. أسأل الله تبارك وتعالى أنه إن كان قد رضي عنا فليزدد عنا رضا، وإن كان لم يرضى عنا فمن الآن فليرضى عنا، وأن لا نخرج من هذا الشهر المبارك ونحن يكون من تبعاتنا لا سمح الله ونعوذ بالله ذنوب لم تغفر لنا، بل نحن نطمع أكثر من هذا، ليس فقط في المغفرة بل في أن يعصمنا الله سبحانه وتعالى من العودة إلى أمثالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.